وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما لو اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي، أحد العنائين وهو العناء البارد، قلنا مرة يكون اضطراره ثابتا، مش وقت ثابتا قبل العلم الإجمالي. هنا اتفق العلمان، علما اتفق العلمان على أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لأنه ليس علما إجماليا، فإنه علم إجمالي بوقوع قطرة، لا علم إجمالي بشنو؟ بتوجه التكليف اجتنب عن النجس منهما. إني لا أجزم بذلك، الاحتمال أن النجس هو الذي أنا مضطر إليه، وعلى هذا التقدير ما يتوجه لي شنو؟ اجتنب، يعني مضطر. فالمورد يصير من موارد الشك في توجه التكليف. إذن العلمان اتفقا هنا على أنه تجري براءة بلحاظ الطرف الثاني غير المضطر إليه، لأنه لا يوجد علم إجمالي. والكلام بينهما وقع وين؟ إذا فرض الاضطرار حصل بعد العلم، فأولا عندي علم إجمالي بأن واحد منهما نجس، إما البارد وإما ذاك، وبعد ما كان عندي علم إجمالي حدث لي اضطرار إلى ارتكاب أحدهما. شو جو فرد مرة اختار وأنا حالتي تخربت، صرت مضطر أن أشرب البارد، فالبارد بلا إشكال نقول لك بويا شرب لا توقع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. إنما الكلام بالنسبة إلى الإناء الثاني الذي ليس هناك اضطرار بلحاظه، هل يجوز شربه؟ كلامه هنا اختلف العلمان. فالشيخ الأنصاري قال نعم، وافقه الشيخ النائم، قال نعم يلزم تركه. يبليش من باب الجمع بين الحقين، هاي ما بالشرح جايها، شو بس الفاظ هذه يا بشلون من باب الجمع بين الحقين؟ لأنه أولا حدث علم إجمالي كان يوجب الاجتناب عنهما معا، فالآن تحتاجيت إلى واحد، خلنا نقول لك الواحد لأجل الاضطرار تكفى ما يخالف، أما الثاني يبقى العلم الإجمالي يقول لك يلزم أن تترك، ماكو مجوز علما على أي حال. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. وأما الشيخ الخراساني قال على أنه لا يجب ترك الثاني. لماذا؟ لاحتمال أن النجس هو هذا الإناء الذي أنا مضطر إليه، فترتفع آنذاك، شنو ترتفع آنذاك؟ إيش ترتفع؟ الحرمة. فلا يوجد عندي علم إجمالي في مرحلة البقاء، وإنما عندي علم إجمالي في مرحلة الحدوث. الآن بعد ما طرأ الاضطرار إلى شرب هذا البارد، ما تقدر تقول بقاء عندي علم إجمالي بتوجهي اجتنب، ما تقدر تقول بلي قبل الاضطرار، أما بعد الاضطرار ما تتمكن تقول توجه إلي اجتنب. فلذلك هو قال يجوز ارتكاب الثاني. هذا ما ذكره قدس سره، هذا كل ذكرناه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا والمناسب ما أفاده الشيخ الأعظم، يعني أن الثاني يلزم تركه، ولكن لا النكتة التي ذكرها وهي مسألة الجمع بين الحقين، إذ يرد عليها ما أفاده الشيخ الخراساني، يعني أن العلم الإجمالي في مرحلة البقاء هو قد ارتفع وتبدل إلى الشك البدوي، فلا معنى آنذاك لتطبيق فكرة الجمع بين الحقين، وإنما هي وجيهة لو فرض أن العلم الإجمالي هو باق في مرحلة البقاء، ولكنه ليس بباق كما أوضح الشيخ الخراساني. إنه بالرغم من بطلان النكت التي أشار إليها الشيخ الأعظم، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه يعني الشيخ الأنصار، يعني يلزم ترك الثاني، وذلك لنكتة أخرى التفت إليها الشيخ الخراساني. الشيخ الخراساني بعد أن كتب الكفاية، إنه تراجع عن ذلك في تعليقته على الكفاية، لأن هو عنده تعليق صاحب الكفاية، أنا فد مرة قلت ابن عنده تعليق محمد ابن مرزا محمد قيل بأنه من الفضلاء، مرزا محمد ابن صاحب الكفاية من الفضلاء، وهو صاحب الكفاية عندهم تعليق، تعاليق صاحب الكفاية يرمز لها عادة منه قدس سر، في هذا الموضع عند تعليق بين نكتة جديدة لحقانية ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، وتراجع بالتالي عن من تراجع عما ذكره في كتابه كفاية الأصول، وحاصل ذلك التمسك بفكرة العلم الإجمالي الدائر بين الفرد الصغير والفرد الطويل، فإنه أحياناً يكون للعلم الإجمالي فردان، أحدهما طويل الأمد والآخر قصير الأمد، كما لو فرض أني علمت بأني قد نذرت حتما إما زيارة الجامعة كل يوم إلى فترة تشقيت شهر، أو زيارة عاشوراء إلى فترة تشقيت سنة. في مثل هذه الحالة هل يكون العلم الإجمالي المذكور منجزا أو لا؟ نعم يكون منجزا، فإن ضرسيه متباينان فيلزم الجمع بينهما. فأقرأ في الشهر الأول، أقرأ زيارة الجامعة مع زيارة عاشوراء، شلون عاشوراء شنو ننسى أم نقرأ، وما بعد الشهر أبقى مستمرا على زيارة عاشوراء إلى تمام السنة، فإني أعلم أن ذمتي قد اشتغلت في أحد هذه، والفراغ اليقيني لا يكون إلا بفعلهما بعد فرض كونهما متباينين وليس من الأقل والأكثر. هاي النكتة مثل إن مقامنا من هذا القبيل، يعني من قبيل الفرض الطويل والقصير، وذلك لأننا قد فرضنا أن العلم الإجمالي قد حدث أولا، ففي البداية كان عندي علم إجمالي إما بنجاسة البارد أو بنجاسة الطرف الآخر، وعلم الإجمالي هذا هو من بداية حدوثه وإلى يوم القيامة، هو دائر بين الطويل والقصير. يعني أقول هكذا: إن كانت النجاسة في الإناء غير البارد فوجوب الاجتناب ثابت إلى ويا نفسي أنا قاعد أحكي ترى بالغرفة وحدي أنا وقاعد ذني عاينهن وأسولف وياك، فوجوب الاجتناب الموجه إليه إذا كانت نجاسة قوية قلنا في غير البارد، فوجوب الاجتناب ثابت إلى شو ثابت إلى يوم القيامة، فيما إذا فرض أني لا أفطر عادة إلى غير وأما إذا كانت النجاسة واقعة في الإناء البارد فوجوب الاجتناب ثابت علي الآن وإلى أن حالتي تتخربط، يعني إلى أن يطرأ إلى اضطرار وأحتاج إلى الماء الثالث. فالمحرم هو هذه الفترة القصيرة، يعني إلى حين طروا الاضطرار، وما بعدها لا توجد فرق، بخلاف لو كانت النجاسة في ذلك الإناء، فالحرمة فالحرام طويل الأمد. إذن أنا من بداية هذا من الأفكار الظريفة واللطيفة، هذا من الأفكار الظريفة واللطيفة. أنا لما شلت هيك مطالب أدرس وأسمع حاجة أتلذذ بيها. إذا أنا من البداية علمي الإجمالي هو مردد بين طرفين قصير وطويل قبل طرو الاضطرار. قبل ما يحصل الاضطرار أنا عندي من بداية حدوث العلم الإجمالي هو علم الإجمالي بأشياء. لو واحد سألني وقال لي شيخنا هاي الحرمة إلى شو وقت؟ أقول له ها؟ شنو مقصود؟ يعني يقول لي حتى لو كان اضطراب أقول له لا 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 عفوا عفوا لا أنا عندي علم إجمالي لو بحرمة مستمرة إلى الأبد إذا كانت النجاة واقعة في غير البارد لأني ما أحتاج غير البارد أو بنجاسة بحرمة مستمرة إلى فترة مؤقتة إلى حين طرول الطرحب من البداية حينما انعقد علمي الإجمالي انعقد هو بهذا الشكل فيتنجس هذان الطرفان. يعني شنو يتنجس هذان الطرفان؟ يعني يجب ترك غير البارد. إلى شو وقت يجب تركه؟ إلى يوم القيامة. لأن وجوب الاجتناب الثابت له سنق وجوب طويل بخلاف الطرف الثاني فإن وجوب الاجتناب عنه مؤقت يعني إلى حين طرول اضطرار. فإذن يبقى الطرف غير البارد منجزا لأنه من بداية حدوث العلم الإجمالي هو تنجز بهذا الشكل. وهذا بخلاف ما إذا كان الاضطرار ثابتا. أسبق من العلم الإجمالي. دير بالك لا تشتغل لا تقول شنو الفرق. الفرق واضح شوية ذهنه واحد يشغل الفرق واضح. فإنه لو كان الاضطرار هو الأسبق فالعلم الإجمالي حينما يحدث وهو ليس له وهو ليس له إلا طرف واحد يعني العناء غير البارد. إذا البارد المفروض أنه لا حرمة له جسمان لفرض الاضطرار وغير البارد حيث أنه واحد فيوجد شك بدوي في توجه وجوب الاجتناب ولا يوجد علم إجمالي بتوجه وجوب الاجتناب. المطلب ظريف جدا التفتوا إلى ذلك. فرد معدوم شنو معدوم؟ ها ها يعني تردون تقولون إذا جبنا بالبالوعة اي خبقول اذا درت بالبالوعة يعني انت بالبالوعة هم نفس الشيء تقول اي يعني حنديرة بالبالوعة نفس الشيء. وهذا ما ذهب اليه حج مرزا علي الهيرواني ان شاء الله في يوم السبت 14 محرم نتعرض بحول الله وقوته الى ذلك. انتظرونا الى ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا وسيدنا وإمامنا صادق أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا هذا الحديث المبارك الذي هو جزء من حديث مبارك، نستفيد منه قضيتين. القضية الأولى رجحان كل قضية تصب في إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام وإحياء أمرهم، أي قضية الذي كانت، كل يصنع بقدر ما يتمكن، واحد يجلس تعزية يدخل تحت أحيو أمرنا رحم الله من أحيا، الثاني يصنع طعام ويوزع طعام داخل تحت هذا أحيو أمرنا رحم الله، الثالث تشوفه على أنه موكب يصنع موكب ويا جماعة، وهكذا مصادق ذلك أشياء كثيرة كلها داخلة تحت هذا العنوان. هذه قضية، والقضية الثانية التي نستفيد، إذن كل هذه الأمور هي مطلوبة وهي راجحة ومشمولة لقانون أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. والقضية الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث المبارك هي أنه لو قال قائل الشعائر توقيفية، أنت ما تتمكن تسوي لك فرد شعيرة إلا يكون تثبت شنو شرعيتها في المرحلة الأولى، قانون ومن يعظم شعائر الله فإن من يكون تمسك به لإثبات حقانية ومشروعية كل قضية مستحدثة، خصوص القضايا التي ثابتة في زمانه، ما أكو شوفة مطروحة على إمام. جوابه لو سلمنا هذا الشيء يكفينا قانون أحيو أمرنا، هذا بعد مطلق، كل شيء الذي يصدق به إحياء أمرهم من دون أن يكون هذا مخير. نعم ينبغي أن يكون شيئا عقلائيا يتحقق به إحياء ذكرى أهل البيت حقه، لأنه شيء يكون بالعكس، ما دام أنه يكون شيئا عقلائيا فهو مشمول لهذا القانون، وبه تثبت شرعية جميع الشعائر الحسينية والمظاهر الحسينية بلا استثناء، إنما عدا المحرم منها والذي لا يكون عقلائيا أو يكون بالعنوان الثانوي موجبا للمذم أو ما شاكل ذاته، وإلا لولا طرو العناوين الأخرى جميع هذه المظاهر تكون مشمولة لقانون أحيو أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. جيد، ونحن على شرف ومشارف محرم الحرام، ذكرى محرم الحرام، هذه الذكرى المباركة التي يلزم أن نتهيأ لها ونشد الناس من خلالها بذكرى الإمام الحسين صلوات الله عليه، بأهل البيت صلوات الله عليهم، بالمذهب، بالدين، بالحوزة العلمية، هاي نعمة علينا من الله عز وجل. مسألة عاشوراء هي مسألة مهمة لشد الناس وربطهم بالدين والمذهب، أو في الأثناء أيضا طالب العلم يروح على وجدانه لأنه يشعر أدى جزءا من المسؤولية الملقاة على عاتقه، كل واحد منا فيأنب ضميره أنه أنا ماذا قدمت، ماذا قدمت للدين، للمذهب، حوزة، وبرد شيء يكون أقدم، يكون ما أكون مسؤول أمام الله، أمام الإمام الحجة صلوات الله عليه، ما أكون معاتب. ففي ذكرى عاشوراء أشتغل بالتبليغ حينئذ أروح على وجداني أديت جزءا من المسؤولية الملقاة على عاتقي. ولكن هناك مجموعة أمور يجدر الالتفات إليها في هذا المجال. الأمر الأول إعطاء مقدار من المساحة للداعي القربي والداعي الإلهي، لأن مع الأسف أسمع وإن شاء الله ما موجود من هذا القبيل، سماع باطل إن شاء الله، البعض كأنه فقط ينظر إلى العامل غير القربي وكأن القضية أجرة ومعاملة وإلى آخره، وش قد تبطيني عيب هذا، عيب هذا طرفي أنا. ماذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنا لا أريد أن أقول في هذا المجال أنه تعال خلي نقرأ مجانا بلا، لا هذا ما ليس بصحيح. أنا الذي أريد أن أقول الله عز وجل والإمام الحسين نعطيه قسما من الثمن، فأخذ الإمام الحسين بمنظاري، فافترض على أنه هؤلاء الجماعة يعطون أقل، ولكن أنا أتمكن أن أنفع في هذا المجال وأبلغ بدرجة أحسن وأكبر، فأرجح هذا المجال. هذا معناه أعطيت للإمام الحسين صلوات الله عليه قسطا من الثمن. هذه قضية مو جيدة، وبالتالي حينئذ الأجر راح أحصل منين؟ صحيح هذا الأجر الدنيوي المؤقت قد لا أحصل عليه بالدرجة المطلوبة، لكن الأجر الكبير المذخور لي من قبل الإمام الحسين صلوات الله عليه سوف أحصل عليه في ذلك اليوم العسير إن شاء الله تعالى. هذه قضية من القضايا مهمة يلزم مراعاتها. والقضية الثانية، الأمر الثاني الذي يلزم مراعاته، المصيبة في هذه الفترة وذكر المصيبة قضية مهمة جدا، ومقدار المصيبة أيضا لابد أن يختلف عنه في بقية الأشهر، لأن هو هذا شهر الحزن وشهر المصيبة. لكن لا يصير بناءك المجلس من أول الأخيرة أو أغلب كل مصيبة، هذا ما ليس بصحيح. ناس مجتمعين مجتمع كثير، وين تحصل لك أنت مثل هذا المجتمع مثل هذه الجمعية؟ الآن أنت انتهز الفرصة وتتمكن أن تعلمهم بعض القضايا التربوية، تعاليم أهل البيت، نصف المجلس أقضيب هالقضايا، بعض أحكام شرعية، بعض قضايا تربوية، كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عرضة بحيث تحليلي مربي نافع. هذه فرصة ثمينة ينبغي انتهازها، ولا يكون المجلس كله أقضي بالمصيبة. هذه قضية يلزم مراعاتها. وقضية ثالثة أيضا، ينبغي تهيئة موضوعات تربوية لهذه الفترة. يعني مثل ما أنا طالب العلم، وما يصير أجي أنا للدرس وما محضر، كل يوم أنت يكون أنا يكون أحضر يلا أجي، فما يصير أن الحكاية اللي متعلمة كل يوم أجي أكررها، فما ينفع هذا. فأنا ما تكون أهيئ لي موضوعات لكل مناسبة بالشكل المناسب، فأنتقي موضوعات تربوية، وأنا أحث لا تكون موضوعات تاريخية صرفة. تاريخية صرفة ما تنفع الناس، بل تاريخية أجيبها في مقام شاهد، إيه هذا فرق شيء جيد، إيه لكن موضوعي كله يكون الذي أنتهي منه، الذي واحد يقوم من المجلس يفهم من هذا المجلس ماذا يفهم؟ يفهم أن صاحب المنبر قصد التربية، وقد تربى من جلس تحت منبره بتعاليم أهل البيت صلوات الله. هذه لابد أن تكون هذه قضية مهمة يلزم أخذها بعين الاعتبار. وأنا ذكرت أكثر من مرة والآن هم أذكر من جديد وأؤكد على ذلك لأئمة أهل البيت أحاديث كثيرة في مجال التربية في مجال المعاشرة يحتاج إليها الإنسان الكبير والصغير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، المثقف وغير المثقف. هاي مذكورة إذا تريد في الوسائل، في أبواب العشرة، في كتاب الحج. من الوسائل أبواب العشرة، أبواب مفصلة في هذا المجال. انت يكون تراجعها وترتب من خلاله. طبيعي بحثك لم يصير سرد روايات، هذا هم غلط. اكو بعضهم تشوفه قال الامام الصادق وقال الامام شنو، احنا عندنا بعد شنو رواية قال وقال وقال وقال، هذا هم تثقل على الجالس ويضوج. لا، انت يكون تتعب تنظم هذه الروايات وتخرج بنتائج او بحث تحليلي او نافع او مفيد. وعدة كمات أيضا روايات في باب الجهاد النفسي في كتاب الجهاد، روايات ظريفة جميلة هم موجودة. روايات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر صاحب الوسائل عقد أبواب بعنوان أبواب المعروف، مو الأمر بالمعروف، لا المعروف. هم روايات عدة مكارم الأخلاق تحفي العقول. لا تقول لي شيخنا مكارم الأخلاق أو تحفي العقول، لأني مراسيل والمراسيل نحن كيف نعتمد؟ وشكوا بها مراسيل مراسيل، احنا مو هذه أحكام فقهية وأريد فتوى أصدر، ويلزم أن تكون الفتوى مستندة علما إلى سند صحيح. لا، خلي يكون هو تحفي العقول. المضمون الذي أنا أقرأ ما دام مضمون عقلائي ونافع، هذا ناخذ عليه وما عليه اشكال. افترض روايه ورده ذكرها في تحف العقود ان عن الامام الجواد ان المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال: توفيق من ربه، وقبول ممن ينصحه، وواعظ من نفسه. هذا مضمون عقلائي مقبول. اصله هو بوحده يقول انا منين صادق، بس بقطع النظر عن هذا هو مضمون مقبول. انت انتخب، اقعد وانتخب المضامين المقبولة او اطرحها حينئذ على الناس مع نحو من التحليل والترتيب. هذه قضية ايضا يلزم مراعاتها. قضية اخرى يلزم مراعاتها وهي انه احاول ان انتخب الاحاديث التي لا تثير تساؤلا، سواء على المستوى التاريخي، على مستوى الروايات، على مستوى اي كلام اريد اتعرض له في المنبر. لان اكو بعض الكلام الذي واحد يتعرض له يثير تساؤلات للناس. هو ما دام يثير تساؤلات للناس، انا احاول الذي يثير تساؤلات وإشكالات، وإن قلت قلت أنا أحاول هذا ما عرض عليه من. وأكو هواي موضوعات أخرى، مثلا عندنا رواية ورد في الحديث الشريف في الحديث القدسي: ما ترددت في أمر في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا موجود حديث قدسي وارد عندنا. هسه بعضهم إذا أريد أنا أقرأ على المنبر وقدام الناس هذا راح يثير تساؤل: ما ترددت، شلون يصير التردد وهو الله؟ هذا لا تذكره، وماكو داعي مثل هيك أحاديث تذكرها علينا حتى لو كان سندها صحيح، فضلا عما اذا لم يكن سند. هذا بلي بيناتنا احنا نقعد نجي نوجهها شلون هذا يصير، شلون هذا فشيء مقبول علمي. اما للناس مثلا فخرجنا ربات الحجول ناشرات الشعور وما شاكل ذلك، ماكو داعي تبيني وماكو داعي بعدين تجي على المنبر تكذبه. وماكو داعي تجي تبين ماذا بيانات لإثباته. أنت في غنى عن ذلك. إيش شنو إحنا القضايا اللي عندنا هي قليلة حتى تثير هذه القضايا. فكل قضية تثير تساؤلات وإشكالات حاولوا أن تفروا منها وأن لا تبينوها على المنبر، فإننا في غنى عن ذلك. إحنا نريد رب الناس، ماكو داعي إلى طرح مثل هذه الأمور. وقضية أخرى أيضا أشير إليها، وهي أن كل ما يثير التفرقة، كل ما يثير التفرقة أنت حاول بيني وبينك وبين الآخرين، أنت حاول أن تفر منه. خطك العام لابد أن يكون خط الجمع، خط الألفة، خط المحبة. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يجمعنا، مصيبة الإمام الحسين صلوات الله عليه تجمعنا، أهل البيت صلوات الله عليهم يجمعون. فأي كلام يوحي بشيء من التفرقة ويوجب أي شيء من التفرقة أنت حاول أن تحذر منه أشد الحذر. يكفينا يا إخوتي ويا أحبتي ويا أعزتي التفرقة التي حصلت. الآن نحن بحاجة علما إلى ألفة، إلى محبة. هذه زيارة الأربعين، هذه الزيارة المباركة. أقل تفرقة إذا حصلت فيها راح تخرب هذه، وإحنا نحتاج مثلها وأمثالها من مجالس الإمام الحسين أن نجتمع. الجميع يجتمع، ما لي شغل أنت شنو رأيك في فلان مجال، ذاك شنو رأيك، ذن نخليهم خارج مجلس الإمام الحسين. لما ندخل في مجلس الإمام الحسين فقط معنا الإمام الحسين وأهل هاي قضية مهمة، ولعل ذلك يحرم بالعنوان الثانوي. وأيضا قضية أخرى أشير إليها، ينبغي أن يرى الناس مني ومنك الورع، يلمسوا ذلك، والتقوى والصدق. مو على المنبر أحكي بالدحجاية وأنزل من على المنبر سلوكي يكون بشكل ما هكذا علمنا إمامنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. علمنا ليروا منكم الاجتهاد والورع. وأخيرا حاولوا دائما قبل أن ترتقوا المنبر في بداية شهر محرم في كل أوقاتكم أن تطلبوا الاستعانة والتوفيق من الله عز وجل. الخطيب ترى خلا أقول لك مثل الأستاذ، بل أكبر الأستاذ أقول لكم نسيت خنسيت هذا المقرأ، أنتوا هم تقبلون من حد نسيت اشتبه تقبلون منه، لكن على المنبر واحد نسي يقدر يقول نسيت اشتبهت، يقدر يقول اشتبهي. فيحتاج علما إلى توفيق وإعانة من الله عز وجل. مجلسه يطلع مجلس مرتب، أحيانا واحد بناه وهذا مجلسه يسأل أنا واية، لكن في نظر الناس لا شوفوا على أنه الناس ما اشتروا شيء. ومرات بالعكس أنا بنائي هذا ليس بشيء بس في نظر الناس. على أي حال هذه مسألة التوفيق مسألة مهمة. غرور حتى همات شنو لا يصيبك دائما. عش الآية الكريمة التي تقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأسألكم الدعاء ونراكم إن شاء الله تعالى على خير. اللهم صل على محمد وآل محمد.